أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأرضين، حجة الله على الخلق أجمعين، عجل الله تعالى فرجه الشريف. بالأمس كنا نتحدث في أقسام المالكين وما يتصور عليه أمر الملك، وانتهينا إلى أن أحد من الفقهاء لا ينكر ملكية العناوين الائتمانية، وما نسبه بعض المعاصرين إليهم من أن أقوى دليل لديهم وعدم إيمانهم بملكية العناوين الاعتبارية ليس على ما ينبغي، خصوصا أنه كان بصدد الحديث مع السيد الكوري رحمة الله عليه الذي يصرح في مواهب كثيرة أنه كان يقول بأن الملكية أمر اعتباري، لا مانع من أن يكون المالك عنوان اعتباري. هذا موجود في مصباح الأخبار وغيره، وفي استفتاءاتي أيضا موجود في عدة مواهب، خصوصا مع تصريح السيد الخوري الذي لا يقول بمالكية الدولة، بأن السبب لعدم قوله بمالكية الدولة ليس هو المانع الثبوتي، يعني عدم إمكان تملك العنوان الاعتباري، بل المانع الإثباتي. وسأأتي إلى مزيد كلام مع هذا المحقق المعاصر شيخ المكارم حفظه الله في ثنايا البحث القادم. بعد هذا يا إخوان ندخل إلى النقطة الثالثة التي نعنونها للحديث عن صفوة القول في المسألة على مستوى مالكية الدولة، يعني الطرح الأول للبحث اللي طرحناه الأمس في بداية الدرس. تذكروا بالأمس طرحنا معنيين لمالكية الدولة، هما ليسا معنيين. مالكية الدولة ما إلا معنى واحد يا إخوان، وهو ملكية العنوان الاعتباري الذي اسمه الدولة، ليسمى في الدول بالخزينة الضريبية وما شابه هذا الاسم. أما مالكية الدولة بمعنى مالكية هيئة الحكم، ما له معنى هذا؟ هؤلاء قد يملكون التصرف وقد لا يملكونه من باب ولايتهم على المال. أما أن يقال مالكية الدولة بهذا المعنى فهذا لا ينبغي، هذا خلط المطلق في الحقيقة. وقلت أنا بالأمس في النقطة الأولى نحن لابد أن نبحث في مسألتين في الحقيقة. المسألة الأولى في مالكية الدولة، هل عنوان الدولة عنوان مالك في الإسلام أو غير مالك؟ هذا الذي لابد وأن نبحث فيه. والعنوان الثاني هو مالكية التصرف لغير الولي الشرعي، لأنه اللي ثبت ولايته شرعا ثبت جواز تصرفه في المال بقدر ولايته، إذا ولايته حسبية بالقدر المتيقن، إذا ولايته عامة بعموم الدليل، إذا معصوم واضح لا حد ولا قيد إلا قيد عصمته. جيد. فالبحث الثاني في الولاء في
في صحة التعامل شرعا مع ولي غير شرعي دكتاتور أحسنت حاكم جور وهكذا. هذا بحث مش في المالكية، هذا بحث في مالكية التصرف في الولاية يعني. أما البحث على الصعيد الأول يا أخوان، نقطة شو الثالثة مش هيك قلنا؟ فهنا ما أدعيه بادئ ذي بدء، أنا بدي ألخص البحث يا أخوان، ما بدي أفصل فيه، ما بدي أفصل فيه بحث يطول. لكن لن أهمل النقاط المهمة في البحث أبدا، لأنه هذا بحث مقدم لبحث البنور، مش بحث مستقل حتى نبحثه من جميع جوانبه فعلا. أبدأ هذا البحث باستعراض الأقوال في المسألة، ولم أجد الأقوال بهذه الطريقة التي أذكرها مجتمعة في مكان أبدا، للنكتة اللي أسلفتها أنا بالأمس أنه للأسف هذا البحث لم يعطى حق في الفقه، مع أنه تبتني عليه فروع فقهية كثيرة، مش بس في بحث البنوك، التعامل مع الدول، سياسة أئمة أهل البيت عليهم السلام في التعاطي والتعامل مع الدول، هذا من أسسه، أنه كيف إذا تعاملنا بمعاملة صحيحة أو مش صحيحة، إذا صحيح واجب ندفع الثمن، إذا قررنا نتملص منه والله مش واجب. وهذا مطروح في زمن الأئمة وبشكل مفصل يا أخوان. ضريس اشترى من السلطان كمية كبيرة من الحنطة، كان صاير الحكم الأموي مترهل في آخره، فزرار قال له ما تدفع بوين صحيح روايه أبي بكر الحضرمي، بيقول له لا المقتضى يعني خلاص القصة مقتضى الوفاء بالعقود اللي يدفع، بيقول له هذا المال هم غاصبون للسلطان زرارة. بيروح ضريس ما بيسمع الحكي وبيدفع له وانقضى ملكه وجاء بنو عباس، بيقوم زرارة يعرض القضية على الإمام الصادق عليه السلام، فبيقول له الإمام الصادق لم يكن عليك أن يعطي ويعض على إصبعه تقول الصحيح، إنه لا اشتفع المال هدر بهذه الطريقة، هو حلال له بإذن الإمام. إذا البحث يا إخوان أطروحة كاملة ومهمة حقيقة، وهذا بيخلينا نضوي كيف نتعامل مع ملكية الدولة اللي بيقولوا لك إسا أشياء أملاك الدولة. لكن نسأل الله أن يوفق لبحثي مستقلا مفصلا إن شاء الله، أنا منظر له بشكل كامل البحث، مستحضر كل مواد وكاتب فيه كتاب يعني إن شاء الله أطبعه قريبا إن شاء الله، دراسة كاملة يعني حلول 200 صفحة تقريبا. خلاصة يا إخوان، مع كمال التتبع في الاستفتاءات والكتابات انتهيت إلى أنه توجد 5 نظريات في مالكية الدولة، مش بالولاية على المال، إنه عنوان الدولة بيملك والله ما بيملك، بدي استعرض الأقوال ثم آتي إلى أمهات الاستدلال. القول الأول، القول بمالكية الدولة مطلقا، يعني الخزينة الوطنية ملك الشعب، ملك الأمة، ملك الشعب، مطلق الشعب. شو مطلقا؟ سواء كانت الدولة فيها شرعية يعني هي الحاكمة أو غير شرعية، سواء كانت الدولة إسلامية يعني ذات صبغة إسلامية أو غير إسلامية، إن حتى الدول الكافرة يتعاطى مع خزينتها الوطنية كما يتعاطى مع الأملاك الشخصية المحترمة المالية، مش مطلق أموال شخصية. يعني حتى في الدول الكافرة ملك الدولة يعاد ملك محترم، ملك مالك محترم المال، لا يقاس حتى بأموال أفراد تلك الدولة، لأنه أفراد الدولة في الغالب الدول الكافرة هم كفار حربيون، حتى لو لم يقوموا بالحرابة بالفعل. المقصود من الحرب من ليس ذميا أو معاهدا أو مستأمنا. جيد، هذا القول يذهب إليه بصراحة ووضوح الإمام الخامنئي حفظه الله بمقتضى فتاوي، فإنه يقول بمالكية الدولة مطلقة، ولذلك لا يجوز التعدي على أموال الدول حتى لو كانت الدول دول في الغرب، حتى لو دول كافرة. ونسب إلى بعض المحققين أيضا هذا الكلام عن قول مالكية الدولة مطلقة. القول الثاني، القول بأن الدولة تملك والملك بيكون للخزينة الوطنية لكل الشعب، لكن خصوص الدولة ذات الطابع الإسلامي حتى لو كان الحكم فيها حكم غير شرعي، حتى لو كان فيها سكان غير شرعيين، حتى لو كانت الدولة دولة علمانية أساسا في تركيا، ما دامت الدولة صبغتها صبغة إسلامية فالدولة تملك. وهذا الكلام منسوب إلى غير واحد من المحققين، ويظهر من أحد استفتاءات السيد القربيجاني رضوان الله عليه الذهاب إليه في إرشاد السائل على ما ببالي. طيب إذا كانت غير ذات طابع إسلامي، يعني لا مالكية، إذا ما إلها مالكية شو يعني أموالها؟ قد تتعدد الآراء، بعضهم بيقول لك من قبيل المباحات الأولية، بعضهم بيقول لك بحكم أموال الكفار الحربيين، بحكم أموال أهلها
أو مجهول المال،
بعضهم بيقول لك مجهول المال مطلق أموال الدول. تمام، ستأتي إن شاء الله. العنوان الثالث أو النظرية الثالثة، القول بأن الدولة لا تملك، عنوان الدولة أو الخزينة الوطنية أو العناوين العامة هذه لا تملك، لكن في الدول ذات الصبغة والطابع الإسلامي الخزينة الوطنية التي فيها هي بالدقة مش خزينة وطنية لكل الشعب، لا، هي بيت مال المسلمين وتصرف في مصارف بيت مال المسلمين، مش مطلق المصارف اللي بيصرفوا فيها الدول الآن بحسب تساتيرهم. يعني الآن الأموال الموجودة افترض في الخزينة الوطنية للمملكة السعودية، هذه توصيفها الشرعي حسب فقهنا بناء على النظرية أنها بيت مال المسلمين مش لخصوص الشعب السعودي، حجازي طبعا ما في شيء اسمه شعب سعودي، وكذلك الكلام في بقية البلدان، مش بيت مال المسلمين الذين يعيشون في تلك البلد فقط، ولا هو ملك لكل المواطنين. إذا وجد مواطنون ذميون، لا أبدا، الذمي ما يشير بيت المال. إذا بحالات خاصة ولي الأمر يبتعي أن يجري له من بيت المال كما أجرى علي عليه السلام لذلك الذمي الذي كبر وتسول في سكك الكوفة، هذا بحث آخر. لكن هو بيت مال المسلمين، مصارفه مصارف بيت مال المسلمين. وأنا بئس كثير يا أخوان، إلى الآن ما عندنا دراسة فقهية، وهذه محلها خالي إلى الآن في الفقه، دراسة فقهية تدرس بدقة بيت مال المسلمين موضوعا وحكما. من شو بيت مال المسلمين أساسا؟ من وين بتغذى بيت مال المسلمين؟ وما هو حكم أموال بيت مال المسلمين؟ كيف بنتصرف فيها؟ شو هي مصارف بيت مال المسلمين بالدقة؟ البعض بيتصور يا اخواتي سذاجة هيك انه كل الاموال اللي مفترضة ضرائب هي بيت مال المسلمين بالمعنى العام للكلمة، خمس الزكاة، الجزية، الغنائم، الاراضي، الانفال الى اخره. مع انه الصحيح ان فقهنا ميز بدقة في كل مورد من هذه الموارد، وسأتي عليها ان شاء الله اثناء الاستدلالات بشكل مختصر طبعا. جيد، هي النظرية الثالثة. أما أموال الكفار والدول التي صبغتها كافرة فهي بحكم أموالهم، يعني يجوز أخذها استنقاذا. ها؟ النظرية الرابعة، هذه النظرية فيها جهة وضوح وفيها جهة عدم وضوح. جهة الوضوح فيها إطلاق أصحابها، حتى عد هذا قول مشهور المعاصرين ومن قارب الحصر، أن أموال الدولة مجهول المالك. إما موضوعا أو حكما على الأقل. أصحاب النظرية في جهة كلامهم مش واضحة متفاوتة، وهي هل دولة في الدول الإسلامية مجهول المالك أم يعم حتى الدول الغربية؟ كثار منهم أطلق، بعضهم لا، شفت منصص انه الدول ذات الطابع الاسلامي، اما الدول الكافره فيجوز اخذ اموالها استنقاضا. وهذا موجود في بعض استفتاءات سيد الخوئي، موجود في استفتاءات المرحوم الشيخ التبريزي رضوان الله عليهما والاخرين، لانه في الاموال اللي موجوده في الخزينه الوطنيه للدول الكافره لا يعلم سبق يد مسلم عليها، يد محترم المال عليها. فإذا أموالها غير محترمة في غير حالات العهد والذمة والبنة وإلى آخره والاستئمار، الحكم الأول عم نتكلم في معزل عن هذه العناوين. النظرية الخامسة تقول بأن أموال الدولة مطلقة، هذه قبل الأولى، ها؟ من المباحات الأولية، الناس فيها شرع سواء، كل واحد إذا يطاوط يطاوط، مثل ما تقدر تحتش من الصحراء، خزينة وطنية مثل أموال الصحراء، مباحات أولية، طبعاً في كلامين بدهم ينحكوا هون ضروريات، وأظن بوضوح هذين الكلامين يفضح الكلام في كل النظريات يا أخوان. الكلام الأول في أصل نظرية الإسلام في توزيع وتمليك الأموال العامة. وبه أنا في تقديري يطلع أساس الخلاف في هالبحث هنا، ملكية الدولة وعدم ملكية الدولة، مالكية الدولة وعدم مالكية الدولة. أقول بالتتبع التام في الأموال التي ليست أموال الأفراد أشخاص، لا تخرج ما يسمى بالأموال العامة عن 8 أو 9 عناوين. العنوان الأول الخمس هذا مال عام فرض لله عز وجل وحددت مصارفه بدقة في الفقه. مهما اختلف الفقهاء في المصارف محددة بدقة. الآن قلت بنو هاشم يملكون نصف الخمس أو هم مصرف إلزام إلى ملك، أنا مش فارق هنا في محل كلامنا. هذا مش بيت مال المسلمين بالمعنى العام للكلمة أبدا، هذا للفقراء والمساكين واليتامى من بني هاشم وللإمام عليه السلام كما ثبت في فقه الخمس. ما بدنا ندخل على البحث، هذا واضح. في يقول انه الخمس خزينة الدولة، هيك من كيف ايه؟ مثل ما حاول بعض المحققين في كتاب الخمس والأنفال الشيخ المنتظر رحمه الله ان يبدأ انه ما له معنى ملك الإمام، وانه الخمس هو ميزانية الدولة كدولة. هذا خلاف فتاوى المشهور، خلاف الأدلة. الخمس لي في مجموعة أصطول لك جيد. غاية الأمر الإمام يملك أموال من حيث الإمامة فهي للإمام الذي يليه، ويملك أموال من كد يمينه فهي لذلك المحب الأثنين. طيب هل الخمس ملك فيه عنوان دولة بمنظر دولة؟ لا قطعا لا، واضح أصلا. الزكاة اللي هي الأساس أصلا في التشريع، الخمس أمر كان جانبي في زمن التشريع في أصل النظرية، الزكاة هي الأساس. الزكاة يا إخوان الواجبة محددة المصارف بدك، لا يعتريها أي شائبة، بنص آية الزكاة الفقراء والمساكين والغاربين وأبناء السر الأصناف ست معروف. ما في يقول هي بيت مال المسلمين جميعا، هذه بيت مال هول الأصناف. ما في يقول أيضا بأن نلغي خصوصية الموارد ونجعلها ملك للدولة.
وأنا قلنا ناشئ يوم
أبدا أبدا لا يجوز إعطاء الناشئ. أما الزكاة غير الواجبة طبعا معها زكاة الفطر، أما الزكاة غير الواجبة فهي الصدقة، صدقات كل واحد حسب ما يتصدق، بحسب ما يتصدق بها أهلها، مثل الوقت نفس الشيء. العنوان الثالث الأنفال. الأنفال بتشمل كل شيء يا أخوة. أصلاً الأنفال ما بتبقى شيء اسمه مباحات أولية. ما تكون أنفالنا هيك. الثابت لدينا أن العناوين المعروفة الصحاري والقفار والمعادن وسيف البحار والأنهار والآجام والغابات وعلى قول مشهور قوي النفط والغاز وإلى آخره. هذه كلها ثبت لدينا بما لا يعتريه أدنى شك أنها للإمام عليه السلام، وثبت لدينا أنها حللت للشيعة في عصر الغيبة إلى أن يقوم الإمام عليه السلام. هذا واضح، مش معناه في الفقه ما في كلام، ما حدا بيناقش بهذا، سواء كان في بلاد الإسلام أو في بلاد أخرى، لأن الإمام بحسب عقيدتنا هو إمام الأرض كلها، إمام الدنيا كلها. هسه ما تجاوبت معه الدنيا، هذا بحث آخر، هذا ما له علاقة بالتمليك التشريعي، ما ملكت سلطنة، لأن الناس لم يمكنوه. ما وجدنا في شيء من هذا أن الإمام قال الأنفال لبيت البهر، وما حدا يتصور أنه كل شيء للإمام يعني هو لبيت المال بالمعنى العام للكلمة أبدا. إذا خلط المفاهيم يا أخوان، بيت المال له مداخله الخاصة الواضحة، وكانت شائعة في عصر النص، ولا نتكلم عنها إن شاء الله. العنوان الرابع: الغنائم على أنواعها. طبعا قسم منها عام لخاص بخصوص المقاتلين، قسم منها طبعا الغنائم المقصود المنقولة للإمام يستصفي من الغنيمة فيما شاء. ما في حدا قال للغنائم انه هذا ملك للدولة، الا الان بعض الفقهاء بيقولوا ومعهم حق طبعا، نتيجة تغير الموضوع انه الاسلحة للدولة، ماشي هذا بحث اخر، للدولة الشرعية طبعا مش للدولة غير الشرعية. في حكي فقهي جديد انه لابد ان يعوض عنها المقاتلون لانها جزء من غنائمهم التي غنموها، اذا في اموال ببيت المال لابد ان ندفع ثمنها لهم ويأخذون، لأن الغنائم المنقولة تقسم على العسكر على المقاتلين الذين غنموا. العنوان الخامس: الأراضي. الأراضي يا إخوان لها أحكام، الموال من الأنفال للإمام عليه السلام التي لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، خالصة لرسول الله وخالصة لسلطان الوقت الشرعي هو الإمام الشرعي، وهذا خلافنا مع الجماعة في فلك لأنها أرض لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب. الأراضي المحياة حال الفاتح أو التي أسلم عليها أهلها أو إلى آخره، المحياة إذا أسلم طوعا لم يوجب عليه خير ولا ركاب، المحياة حال الفاتح اللي قاتلنا عليها هي ملك عام للمسلمين واللي بتسمى بأرض الخراش، ملك عام لمين؟ للمسلمين مش لكل المواطنين، يعني إذا في دولة إسلامية أهل ذمة ما بيملكوا منها طبعا إلى يوم القيامة مش قبل التغيير والتبديل. الخراج اللي هو فينا نجعله عنوان سادس أو فينا نجعله تابع لهذا، هو تسق هذه الأراضي إما بالسهم وإما بمال مقطوع. تصبح الأجرة. وهذا يتبع الأرض. لأنه كثير من الناس بعد ما جيء بالعلوج بحسب الروايات وأسكنوا هذه الأراضي وحلوها على النصف وعلى الربع وعلى الثلث وعلى بحسب وكان الإمام يتعامل معهم بحسب الجلب والخصب. ناتج الأرض لمين؟ ناتج الأرض يدخل في بيت مال المسلمين. هذا هو بيت مال المسلمين. ما تستسهلوا هذا، هذا كثير أموال طائلة في ذلك الوقت. وهذا ملك عام للمسلمين يوزع عليهم، وكان يوزع على الملي والفقير، على الغني وعلى الفقير، كل واحد له سهم في بيت المال. قصة الزبير مشهورة جيدة، عندما سوى الإمام بينه وبين من كان عبدا له في يوم من الأيام في العطاء. العنوان السابع الموقوفات العامة. الموقوفات العامة يا أخوان، في موقوفات خاصة مثل الذري، مثل عنوان الفقير، مثل عنوان المسكين، واضح يتبع الوقوف على ما يوقفها أهلها. الموقوفات العامة في سبيل الله، سبيل الله كل ما يطلع عليها أنه سبيل الله. أحسن. العنوان الثامن الجزية التي تؤخذ من المال، هذه أيضا من أموال بيت مال المسلمين، جزية كما ثبت بدليلها. العنوان التاسع هذا مش بأصل التشريع، وضع الضرائب من قبل ولي الأمر، كما يقال أن بعض أئمتنا سلام الله عليهم وضعوا الضرائب والزكاة على أشياء ليست أجداس بأصل التشريع، مثل وضع الزكاة على الخيل مثلا، كما أنه وضع عن بعض الأشياء كما في صحيحة علي بن مهزيار الطويلة عن الإمام الجواد عليه السلام أعفاه، لأنه كانت السنة سنة جنب وإلى ما هنالك حتى لا يضر به. هناك من يقول، وهذا حتى على نظرية الحسبة رأيت من يقول كشيخ تبريزي رحمه الله، بأن ولي الأمر إذا اضطر يستطيع أن يضع مثل تسليح الجيش، تجنيد الجنود إلى آخره لحفظ كيان الدولة، يستطيع أن يضع ضرائب على ناس غير الضرائب الموضوعة في أصل التشريع. هذه كلها، هذا غاية ما يقال في الأموال العامة، جيبوا لي واحد منها ملك للدولة يا أخوان، لعنوان الدولة أو خزينة وطنية بمعنى الأعم لكل الشعب الذي يسكن في الدولة. أعم عنوان بين هذه العناوين هو بيت مال المسلمين، ما وجدنا غيره أبدا. طبعا بيت مال المسلمين هو خزينة المسلمين، يعني يعادل الخزينة الوطنية في أزمنتنا هذه، بس مصارفه ليست مصارف خزينة الوطنية، مصارفه أمور المسلمين، يعني عادي جدا انه ما يصرف هون ويصرف في دولة ثانية لأنها من دول الإسلام المهددة بخطر مثلا، يعني ما في حدود جغرافية هنا، رقبة الأرض ملك لعموم المسلمين مش لخصوص جيل ولا لخصوص بيئة ولا لخصوص منطقة ولا 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 ولا، ما وجدنا شيء اسمه عنوان تملك الدولة. لذلك فنحن وإن كنا نؤمن بمالكية الدولة لكن لم نجد دليلا على تمليكها، يعني عنوان الدولة ما وجدنا
هو الإمام
دليل على تمليكها، وتأتي تتمة الكلام إن شاء الله.